أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتن علينا وعليكم بمرافقة الحبيب المصطفى المجتبى في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. احنا دايما بنشوف انه النوم راحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان نومه عبادة. كان وهو نايم بيعلمنا ازاي نعيش مع ربنا حتى واحنا مغمضين عينينا. كان يبدأ نومه بذكر ويصحى على شكر ويقضي ليله ما بين قيام ودعاء. في كل نفس من أنفاسه كان قلبه دايما معلق بربه سبحانه وتعالى. ينام بعينه ولا ينام قلبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. احنا هنتكلم عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وهنا بقى موضوع في غاية الخطورة والأهمية. ليه؟ لأنه النوم اللحظة اللي بنفصل فيها عن الدنيا وبنسيب ورا ظهرنا كل الهموم وكل اللي حوالينا ونروح لمكان تاني لا شايفين فيه حد ولا حد شايفنا. بس ربنا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عنا ولو احنا صحيين ولو احنا نايمين. تخيلوا كده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أحب خلق ربنا كان بينام ازاي؟ وكان بيستعد للنوم ازاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم خطورة موضوع النوم. لو قلنا ان النوم الطبيعي بيكون ما بين 6 و8 ساعات، يعني احنا بنقضي ما بين ربع وثلث عمرنا في النوم. فالنوم ده على قد ما هو شيء طبيعي وامر ممكن ما يخطرش لينا على بال خطورته، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم خطر امر النوم وازاي يتحول من جملة العادات الى ميزان الحسنات ويكون من اقرب القربات. عشان كده الباب ده من اجمل الابواب اللي ممكن نقرأها في الشمائل، لانه بيعلمنا ازاي حتى في النوم نأخذ رصيد من الحسنات. عشان كده احنا مش هنشرح احاديث، احنا هنفتح باب من ابواب الاتباع. والراحة الحقيقية راحة القلوب. قال الامام الترمذي: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق قال عن عبد الله ابن يزيد وهو المدني المقرئ وكان من شيوخ الإمام مالك وهو ثقة من الطبقة السادسة. والطبقة السادسة من التابعين هذه لم يدرك عبد الله بن يزيد الراوي وهو البراء بن عازب الصحابي، عشان كده هذا الخبر فيه انقطاع لكن هذا الحديث حديث له طرق أخرى، فهو بجملة هذه الطرق حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك.
قال حدثنا محمد ابن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك.
يبقى عندنا هنا روايتين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر النوم، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، ورواية تانية يوم تجمع عبادك. الحديث هنا يبين لنا فيه البراء رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حال النوم. كان لما يجي ينام ويدخل السرير كان ليه عادة جميلة تدل على أدب عظيم في النوم واتباع لسنة ثابتة ينبغي أن نأخذها عنه صلى الله عليه وسلم، وهو كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، ودي حركة فيها نوع من الطمأنينة والسكينة تدل على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام في وضعية معينة مش عشوائية، والوضع ده كمان فيه توقير للجهة اليمنى. احنا خدنا من السنة انه كان يحب التيامن في اكله ولبسه ودخوله، حتى في النوم كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى دي السنة الاولى، انه كان بينام صلى الله عليه وسلم على جنبه الايمن. السنة الثانية انه كان يضع كفه اليمنى تحت خده الايمن. ومما ذكره الأطباء في فضل هذه الهيئة، قالوا إن هذه الهيئة أكثر ملائمة لجسد الإنسان وأفضل لدوام الصحة، وإن فيها من الفوائد للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ما يكون معينا على نشاط الجسم وأكثر راحة عند النوم. لكن على الإنسان طبعا أن ينوي التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأي شيء آخر. لكن احنا بنقول كمان مما يثبت الآن علميا ان هذه الهيئة حال النوم من افضل الهيئات. وبعدين كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، يا رب احفظني واحميني من عذابك يوم القيامة، يوم تبعث من في القبور ويوم يكون الناس بين يدي ربهم يحاسبهم على النقير والقطمير والصغير والكبير، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكلمة اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عميقة جدا، قني عذابا، أن يباعد الله بيننا وبين الذنوب التي تسبب لنا العذاب في الدنيا، وأن يخرجنا من هذه الدنيا وهو راض عنا فيقينا عذابه في الآخرة. لاحظوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط لحظة النوم بذكر القيامة، يعني قبل ما ينام ما بيغفلش عن المصير، بيفتكر اليوم العظيم اللي هيتحاسب فيه كل إنسان. وده بيخلينا نحس إن النوم مش بس راحة، هذا تدريب على الموت المؤقت، لأنه النوم الموت الصغرى، فما ينفعش الواحد ينام غافل. ورواية يوم تجمع عبادك معناها قريب من تبعث عبادك، لكن فيها إشارة للرهبة من مشهد يوم القيامة لما الناس تتجمع على أرض المحشر، حفاة عراة غرلاء. فنسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. أكيد الحديث بيعلمنا أشياء، تعويد النفس على الذكر قبل النوم، وده بيطرد الوساوس والأرق، لأنه من حيل الشيطان أنه يخلي الإنسان مش مرتاح، فيبتدي لا هو عارف ينام ولا هو عارف يقوم ويستيقظ، فيبقى حالته كده عاملة زي السكران. والشيطان بيحب قوي أن يتخبط الإنسان في هذا التوقيت. فلما الإنسان يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويقرأ آية الكرسي ويستعيذ بالله من شر الشيطان وينام، يبقى أبعد عن هذه الوساوس.
وانه يربط دايما الواحد حياته باخرته ويحرص على السنة في ابسط تفاصيلها حتى في وضعية النوم. ومسألة انه رب قني دي مسألة في غاية الأهمية. نحن لا نعيش إلا بحفظ الحفيظ سبحانه وتعالى بأن يقينا بأن يحفظنا بأن يتولانا، فدايما نلجأ لله في كل حال حتى وإحنا على سرير النوم. فاحفظوا هذا الدعاء ورددوه قبل كل نوم، وجرب تنام على جنبك اليمين وتحط إيدك تحت خدك زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وخليك فاكر كل ليلة قبل النوم أنا ممكن ما أمش، فبالتالي ينبغي أن أنام على توبة وعلى ذكر. علموا أولادكم وعلموا آل بيتكم أن تطبقوا هذه السنة، وجرب كده هتشوف أثرها العظيم والله وبالتجربة العملية على صلاح البيوت وعلى صلاح الأولاد. دايما قلوبنا تبقى حية، دايما قلوبنا تبقى معلقة بالدار الآخرة. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان قال عن عبد الملك ابن عمير قال عن ربعي ابن حراش. وربعي ابن حراش هو أبو مريم الكوفي، وكان قانتا لله لم يكذب قط. لا ده بقى تكتبوا اسمه الله يكرمكم كده في أجندة الفوائد، وتاخدوا بالكم وتراجعوا ترجمته في سير أعلام النبلاء واجب عمل. مش عايزين نعدي على الفوائد دي من غير ما نستفيد احنا فائدة عملية لحياتنا طول العمر. ربعي بن حراش كان من ما قيل في ترجمته عبد قانت لله لم يؤثر عنه أنه كذب قط. ده مين ده اللي يبلغ هذه الدرجة العليا؟ هكذا هؤلاء صديق الأمة. وقد توفي رضي الله عنه ورحمه سنة 104 وخرج له الجماعة، وهو الراوي عن سيدنا حذيفة ابن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، رواه الإمام البخاري في الدعوات وفي كتاب التوحيد، ورواه أبو داود وابن ماجه، ورواه أيضا الإمام الترمذي في جامعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، مش مرة ولا مرتين، لأنه لما يقولوا كان إذا يبقى ده دليل على إنها عادة ثابتة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على ذكر، مش بيقفل يومه على غفلة، ولا بيستسلم للنوم من غير ما يربط آخر لحظات اليوم بربنا سبحانه وتعالى. ودي تربية عظيمة لنا كلنا، ويبقى كلام عملي إن احنا نركز في اللحظات دي. هتقولوا لي الواحد بيتعود وساعة ما النوم بيجي والنوم سلطان ما بيبقاش داري. أيوة، أول بقى ما أجي ناحية السرير كده وحريح شوية على طول لساني يبقى على الذكر، أقرأ آية الكرسي، أقرأ خواتيم سورة البقرة، أقرأ المعوذات، أقرأ بقى ما يتيسر من هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك أموت وأحيا. فتربية عظيمة جدا على ربط القلوب بعلام الغيوب. اللهم نداء دعاء واستغاثة به سبحانه وتعالى واستعانة به. اللهم دي يعني يا الله، والميم دي نيابة عن يا النداء، وفيها معنى من معاني التقرب. اللهم تحس كده فيها استغاثة بالله، كأنه الواحد بيجأر فيه يا الله. اللهم باسمك أموت وأحيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ نومه هو يطلب من ربنا اللطف والرعاية. باسمك متوكل عليك، داخل على نومي وأنا في حمايتك في رعايتك، مش داخل أنام وأنا سايب نفسي أموت وأحيا. شوفوا الوعي، النوم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الموت الصغرى، مش مجرد راحة. وبيفكر نفسه وبيفكرنا إن إحنا ممكن ما نعرفش نصحى، وإن الموت منا مش بعيد، وإنه اللي بيحيينا الحي سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يميتنا، ربي الذي يحيي ويميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن إحنا نستسلم لله تبارك وتعالى، ونبقى في حال من الخشوع والتواضع والخوف والرجاء. وكان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أول ما كان بيصحى مش كان بيفتح التليفون ولا كان بيفكر في الشغل، لا، أول كلمة كان بينطقها أحمد البشر الحمد لله، الشكر ليك يا رب إنك رجعت لي روحي من تاني، وديتني فرصة جديدة أعبدك وأتوكل عليك وأتوب إليك وغير من نفسي. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، تاني يفكرنا بقضية أن النوم الموت الصغرى، وإليه النشور والمرد إليه، والبعث سيكون له سبحانه وتعالى، والمرد إليه إن إلى ربك الرجعى. فعشان كده محتاجين ناخد قرارات، إن الواحد مننا من النهاردة من درس الشمائل ده ما ينامش إلا وهو قاري الدعاء ده، اكتبه على ورقة وحطه جنب السرير، اشوفه على اي تطبيق من التطبيقات الموجودة على التليفون، وافتح الاذكار بتاعة النوم وتنام وانت بتقراها. اول ما تصحى حاول وحاولي دايما تبقى كلمة الحمد قبل ما نفتح التليفون. محتاجين نعلم ولادنا ونعلق على ورقة هذه الأذكار في أوضة نومهم، علشان دايما يفتكروا هذه الأمور. ونعمل جدول محاسبة نبتديها بالنية، هنعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فعلا بقى هيلتزم بهذه الأذكار وهيحفظها ويطبقها يبقى ليه مكافأة من رب البيت. بكده نحيي السنة في بيوتنا، عشان ما يبقاش كلام معروف وعد علينا. والأذكار طبعا، بس تعمل ايه بقى، ما الواحد ساعة ما بينام ما بيحسش بنفسه، وطبعا هموم الدنيا عارفة الدنيا واللي فيها. لا، احنا عاملين الشمائل علشان تبقى فعلا طفرة تغييرية في حياة كل مسلم ومسلمة في حياتهم الخاصة. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى عايز يعمل كل صغيرة وكبيرة كان بيعملها صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا المفضل ابن فضالة، هو اسمه فضل فضل كده، المفضل ابن فضالة. وهذا العبد الصالح كان من أهل البصرة، وكان مولى آل عمر، وهو كان في رواية الحديث ليس بالقوي كما قال الإمام النسائي، وهو من الطبقة الثامنة وخرج له الجماعة. قال عن عقيل، وعقيل هو ابن خالد بن عقيل، وهذا كان حافظا صاحب كتاب يروي عن كتابه يعني، وتوفي سنة 141. قال عن الزهري قال عن عروة ابن الزبير قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. هذا الحديث
قد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث ثابت ومن أعلى درجات الصحة، وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحصين والاستعاذة عند النوم. النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم كان من دعائه أن يقول وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قلت لكم النوم الموت الصغرى، الواحد يتعود دايما أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالذات مع كل موتة صغرى مع كل نوم. فكان إذا أوى إلى فراشه ده دليل على المداومة وعلى الاستمرار وعلى المعاهدة، إنه كان بيعمل ده على طول. كان يفعل ماذا؟ يجمع كفيه، يعني بيضم إيديه الاثنين كأننا بندعي كده، لما إيه نقفل على إيدينا الاثنين كده على هيئة الدعاء، كان يضم يديه يجمع كفيه صلى الله عليه وسلم. النفخ اللي هو إيه بقى؟ إن الواحد ينفخ نفخ خفيف مع شوية ريق، مش بصاق، إنما ينفخ برزاز، رزاز قليل قوي، يعني لا هو بينفخ هوا بس ولا بصاق، وإنما اللي هو فيه نوع من إيه النفخ اليسير مع شوية رزاز خفيف كده. كان ينفخه بلطف، بعدما يفعل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الإخلاص وبالمعوذتين. قالوا النفخ ده فيه سر، لأنه فيه امتزاج ما بين تلاوة القرآن وما بين النفس الخارج من الجسد، وكأن بركة القرآن بتنتقل الآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيديه ومن أيديه لجسده. وبالتالي ده بقى أحد الأدلة اللي استدل بها العلماء في قضية أن يقرأ على ماء وأن يشرب منه أو أن يغتسل منه أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في كفيه أهو، وده رزاز يبقى فيه قليل من الماء، ويقرأ عليه بإيه؟ بقل هو الله أحد، وبقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. الثلاث صور دول اسمهم المعوذات، معوذتين طبعا معروفين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ونزيد عليهم سورة الإخلاص اللي مدارها على قضية التوحيد، فبالتوحيد وبالاستعاذة من شرور الدنيا وشرور الخلق والحسد والسحر اللي جت في سورة الفلق، والاستعاذة من وساوس الشيطان وما أدراكم ما يفعل بنا الشيطان. فبالتالي محتاجين تحصين عالي، عشان كده ربنا جاب لها ثلاث صفات، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. محتاجين إنه يبقى معنا أسلحة إيمانية ونعتصم جدا 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 بالله حتى نكيد هذا الشيطان وندحر شر الشيطان. فكل ليلة كان صلى الله عليه وسلم بيحصن نفسه من الشرور الظاهرة والباطنة. طب ده سيد البشر بيعمل كده، أمال إحنا نعمل إيه بقى؟ سيد البشر صلى الله عليه وسلم أعبد البشر وأتقى البشر وأصدق البشر وأخلص البشر، كان بيعمل كده، يبقى احنا احق بها واولى ان احنا ناخد بالنا جدا من قضية التحصين. وكان صلى الله عليه وسلم بعد كده يبدأ ياخد بقى هذا المقروء اللي قرأه صلى الله عليه وسلم بين كفيه، ويروح ماسح به من فوق من اول رأسه مرورا بوجهه، وبعدين باقي جسمه يمرر ايديه كده على ما تصل اليه كفيه من صدره الشريف بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، فالبركه دي تحل على الجسد فيتحصن الجسد. يبقى اذا المسح ده له قوه في الحمايه من شر السحر والحسد ومن شر وساوس الشياطين. كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فبيعلمنا ان الموضوع مش حركات شكلية، ده فعل لازم يبقى بحضور قلب ويبقى بيقين. فكل ليلة محتاجين نعمل هذه السنة
المهجورة للأسف الشديد. عايزين نفكر نفسينا ونعود نفسينا ونعمل بقى منشورات ونكتبها وقبل النوم يا جماعة ما تنساش تعمل الحاجة دي، ونبتدي نحيي هذه السنة في بيوتنا. علموا أولادكم يعملوا كده قبل ما يناموا ويقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا دي عادة ثابتة. ما تقولوليش ان يعني ايه يعني الموضوع ده عادي، يعني انا بقول كذا وكذا قبل ما ناموا خلاص. مش لازم يعني الاشياء دي، بقول لكم كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، يعني دي كانت غالب اوقاته صلى الله عليه وسلم، وكلنا ينبغي انه يعترف بتقصيره ويبتدي يقول لا انا من هنا ورايح عايز اخد قرارات تغييرية. يمكن اقسم بالله السنة اللي انتوا لا تعدوا لها بالا تبقى هي دي سبب في ان الانسان يتغير تغيير كلي، لانه مش عارف مشكلته جاية منين، جاية من حسود ولا جاية من عائل ولا جاية من حد عمل له عمل، ولا اصلا الشياطين قاعدة بتلعبه بقى وعارفة نقط الضعف بتاعته ومولعة الدنيا في بيته. خدوا بالكم قضية التحصين ينبغي أن تكون على أولى أولويات كل مسلم ومسلمة، لا سيما في هذا الزمان الذي رقت فيه الديانة وضعف فيه إيمان الناس وكثرت فيه الشرور من أحساد ومن أسحار ومن عين عائنين ومن مما يعني نسأل الله عز وجل منه العافية، نسأل الله العفو والعافية. عندنا أحاديث ثابتة في هذا الباب أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، فكما في الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى من حديث عقبة بن عامر قال: بين أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال: يا عقبة قل. قال: فاستمعت. ثم قال: يا عقبة قل. فاستمعت. فقالها الثالثة فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد. فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ: قل أعوذ برب الفرق. وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ: قل أعوذ برب الناس. فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال: ما تعوذ بمثلهن أحد، ما تعوذ بمثلهن أحد. ومما كان يعوذ به الحسن والحسين كان يقول كما في البخاري: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. ولكن عندما نزلت عليه المعوذتان ترك ما سواهما، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. إذن علينا أن نتحصن وأن نعلم أن كتاب الله كله شفاء واعتصام وحصن حصين، لكن الصور المذكورة دي لها خصوصية لا سيما أن تقرأ عند النوم. وعندنا في رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رواها البخاري أنه لما اشتكى صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تفعل به ذلك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا قد ايه السنه دي خطيره، ده هو وهو على فراش الموت والمرض الشديد بقى يقول للسيده عائشه: يلا كده اعملي ايه، ائتي بكفه صلى الله عليه وسلم وتنفث فيه وتقرا بهذه الصور وتجعلها على جسده وتمسح جسده بيديه صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أشد حالات مرضه كان لا يغفل عن هذه السنة، فهي من السنن الرواتب ومن أشد ما كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل الاتباع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير متبعين لخير النبيين صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان قال عن سلمة ابن كهيل وهو الحضرمي ثقة من الطبقة الرابعة خرج له الستة قال عن كريب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. هذه الرواية قد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وكذا مسلم، وهذا طرف من قصة أن سيدنا ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سوف يأتينا بطوله قريبا، فبالتالي بس جاب منه موضع الشاهد هنا الإمام الترمذي بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نوما عميقا لدرجة أنه كان يصدر عنه صوت يسير جدا، وليس هذا الصوت بالصوت اللي يشبه الشخير أو نحوه، لا لا، إنما النفس التقيل يبان بقى أنه مستغرق في نومه، والنوم لما يكون هكذا ده مش عيب، حتى أشرف الخلق كان أحيانا ينام نوما عميقا، وده بيرد على اللي فاكرين إن القرب من ربنا معناه قلة النوم، وهذا ليس صحيح. يقول لك بقى لازم يكون عنده أرق وما يعني أشيل هم الآخرة وينام كده، ليس كذا. كان إذا نام نفق، يعني دي كانت عادة في نومه أن يتنفس حتى يظهر صوت نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني كان إنسان زي أي إنسان، لكن طبعا له صلى الله عليه وسلم خصوصيته، إنه كان كالناس لكن يوحى إليه قلبه أطهر القلوب، وهو أشرف الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك يفعل، فيأتيه بلال رضي الله عنه فيؤذنه بالصلاة، يعني كان يصحيه ويجي هو اللي ليه أن يفعل ذلك، ومعنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته مرتبة منظمة في اللي بيصحيه، ما كانش بينام نوم عشوائي كده يلا أنام دلوقتي الساعة كذا ولا الساعة كذا، لا، كل حاجة ليها عند النبي صلى الله عليه وسلم نظام، فهكذا كان الأنبياء حياتهم منظمة. فقام وأذنه بالصلاة، فكان يقوم صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت الدهشة إنه قام من النوم مباشرة وصلى من غير ما يتوضأ. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ليه خصوصية مش موجودة عند أي حد تاني، أن نومه لا ينقض الوضوء، فإنه تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني رغم أنه كان نايم نوم عميق إلا أنه لم يفقد وعيه زي البشر، روحه لا تقبض زينا، بل قلبه صاحي وعقله متصل بالله وجوارحه في يقظة من نوع خاص، ودي من خصائصه النبوية اللي تميز بها عن باقي الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي ولا يتوضأ عشان يعلمنا هذا المعنى. وهنا فوائد في هذا الحديث: أولا الرحمة بالنفس والجسد، إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام ما كانش بيحرم نفسه من الراحة، تربية لينا أن نهتم بأجسادنا وإن ندي أرواحنا وأنفسنا قسطها من الراحة وحقها في ذلك. في الحديث كذلك النية الصادقة تبقي الوصال مع الكبير المتعال. نوم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بإطاعة عن ربنا، وإحنا بقى بحقنا ننام على طاعة ونصحى على طاعة، يبقى القلب مشغول بربنا سبحانه وتعالى. الطهارة والنظافة في كل الأحوال كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم دائم الطهر، وكان يقول من حافظ على الوضوء فهو مؤمن، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم
دائم الطهارة حتى نومه ما كانش بيأثر على ذلك. وهنا دور سيدنا بلال اللي ما كانش بس مؤذن لكن كان صاحب مسؤولية ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وده في أدق الأمور بيعلمنا أهمية الصحبة الصالحة، وإن الإنسان ما يقولش إن هو حيعيش منعزل وحيقيم دينه هكذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يؤذنه بالصلاة ويوقظه بالصلاة، ولا يقال خلاص طالما إنسان صالح يبقى هو منه النفس بقى هيقوم ليصلي، مش محتاج منبهات، مش محتاج حد يصحيه. فدايما ننام على وضوء، ودايما قبل ما ننام نستشعر قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، ونخلي آخر كلامنا ذكر ودعاء، ونختار لصحبتنا الصالحين دايما زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذ سيدنا بلال عشان يقوم بدور اللي يفكروا بالصلاة. فدايما يبقى عندنا ده مطلوب معين على الطاعة، نعمل إعلان كده في الوسيط ونقول محتاجين معينين على الطاعة، ودايما نردد على أنفسنا اللي يقول لنا أنا مش زي النبي وأنا أعفن عشان أبقى في حال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو الأسوة وهو القدوة. فنرد على اللي بيقول الكلام ده ونقول أمال ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد ابن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا رواه الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود وغيرهم، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يخبرنا في سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان من سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه إذا أوى إلى فراشه حمد الله فقال هذه الكلمات التي هي من أبلغ الثناء على الله عز وجل. ما كانش بينام النبي صلى الله عليه وسلم كده على طول، كان قبل ما ينام يجعل اللحظة دي تبقى لحظة شكر وذكر، كان يجدد العلاقة مع ربه حتى في لحظة الراحة فيحمد الله عز وجل. فقبل ما يطلب أي حاجة أو يشتكي من أي تعب كان يبدأ بالشكر، وده بيعلمنا إن بداية الراحة الحقيقية أن نبدأ بالحمد والشكر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، اللي رزقنا بالطعام والشراب، اللي خلانا ناكل ونشرب في أمان وستر. انتوا متخيلين قد ايه ناس بتنام جعانة او مش لاقية مية تشربها في ظل ما يكون من حروب ومن فقر ومن ابتلاءات و فالنبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اشكر النعم حتى لا تسلبها يا عبد الله ويا أمة الله. هو مش لازم فعلا يعني يتجرب فينا عشان نحس بطعم النعم، لازم نجدد هذه المعاني عندنا لأنها بتتوه في وسط زحمة الهموم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، ربنا وحده اللي بيكفينا الهم، ربنا وحده اللي يغنينا بفضله عمن سواه، ربنا يكفينا شر الناس ويكفينا شر الشيطان ويكفينا أذى كل ذي أذى وكيد كل ذي كيد وظلم كل ذي ظلم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. الحمد لله الذي كفانا وآوانا، ربنا هو اللي أعطانا السكن والبيت واللي امتن علينا في مكان نستريح فيه. كل واحد النهاردة قاعد
في بيته في شقته وقاعد في حجرته هو مش حاسس بنعمة الناس اللي في مخيمات وإيواءات واللي النهاردة مش لاقين لهم مكان. الحمد لله الذي آوانا فمكفينا ومنعمنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. ياه شوفوا الجملة دي، شوفوا الإحساس بالناس. في ناس نايمة في الشارع، في ناس جعانة، في ناس خايفة، في ناس بلا سند بلا أمان. فالحديث مش بس شكر، ده تأمل في حال الغير، وده بيخلينا نقول الحمد لله من أعماق قلوبنا. يا جماعة محتاجين نعود نفسنا على الشكر اليومي بالذات قبل النوم، لأن ده اللي بيصحصح وبيصلح القلوب بدل الشكوى وبدل الضيق وبدل ما احنا عايشين في أم مشاكلنا الذاتية وهمومنا الشخصية وهمومنا النفسية. ان احنا نستشعر النعم اللي ربنا مدهلنا، نستشعر كفاية الكافي وإغناء الغني لنا سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره. وكنت لسه بقول للناس يا جماعة لو انتوا عايزين أصل أصول حل المشاكل فكن عبد الله الغني الكافي. أو والله مجرد ان الواحد يكون عبد الله وتكوني أمة الله الغني الكافي خلاص، ما هو نقط الضعف جاية من هنا. لو انا مستكفي ومستغني وربنا سبحانه وتعالى مالي عنيا بالنعم اللي مدهالي، ما هو ده اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. الناس فهم أن كفافا دي يعني أنه هو يبقى على قده فقران وحالته حالة، وهو ده الكفاف. الكفاف كل واحد على ما يكفيه. والله واحد هيكفيه 1000، واحد هيكفيه 10، واحد هيكفيه 50، واحد هيكفيه 1000000، اللي ربنا سبحانه وتعالى يسوقه فيكفيه ولا يطغيه. وإذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة والرضا. عايزين نكتب الدعاء ده وبرضو نعلقه كده جنب السرير، ولا نحطه للولاد جنب سرائرهم أوضة نومهم ونفكرهم بهذا المعنى دايما. قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله، بدل ما يبقوا طول الوقت بيبصوا على النعم اللي عند غيرهم. اشمعنا صاحبي جاب تليفون وانت ما جبتليش؟ اشمعنا فلان بيلعب في النادي الفلاني وانت ما اشتركتليش؟ اشمعنا اشمعنا؟ قول الحمد لله علشان لئن شكرتم لأزيدنكم. نعودهم من أين تأتي النعم عشان يتعلموا المعاني دي فيطلعوا أصحاب أنفس سوية، وإحنا قبليهم نبقى عندنا المعاني دي علشان فعلا نبقى نعم العباد والإماء في أمة الحمادين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي وهو في آخر أحاديث هذا الباب قال حدثنا الحسين ابن محمد الجريري، وهو مستور يعني غير معروف شأنه، وهو من الطبقة 11 وخرج له الإمام الترمذي فقط. ولذلك هذا الراوي اللي هو شيخ الإمام الترمذي هنا مستور الحال، لا يعرف عنه كلام بقدح بجرح أو تعديل. قال حدثنا سليمان ابن حرب وهو البصري قاضي مكة وكان إمام من الأئمة وله شأنه سليمان ابن حرب المتوفى سنة 224. قال حدثنا حماد ابن سلمة وهو من هو من أئمة المحدثين حماد ابن سلمة قال عن حميد ابن هلال البغدادي البصري وهو ثقة، وقد توقف فيه بعض علماء الحديث. عارفين ليه؟ لأنه كان يعمل في عمل السلطان. شوفوا الكلام اللي بيقولوه كده في التراجم في النص، يقولك والله الراجل ده كان يعني ثقة وكل حاجة بس كان يدخل بقى على الملوك وكده، فاحنا متوقفين في شأنه شوية. قال عن بكر بن عبد الله المزني البصري الثقة وهو من أئمة السلفنا الصالح. بكر بن عبد الله المزني
وترجمته راجعوها كذلك، لأنه كان عبدا صالحا له شأنه في الزهد والورع. قال عن عبد الله ابن رباح وهو المدني الذي سكن البصرة وكان إمام من الأئمة، واتقوه وقتله الأزارقة. وإحنا ماشيين كده بناخد فوائد. من الأزارقة دول؟ دول طائفة من الخوارج، طائفة من الذين كفروا المسلمين بالكبائر، فقتلوا عبد الله بن رباح وكان إماما من الأئمة، كفروه وقتلوه، وقد خرج له الإمام مسلم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرف بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرف قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كان إذا عرس بليل؟ معنى كلمة التعريس أي نزول المسافر آخر الليل نزل للنوم والاستراحة، لما يجي كده عايز ينام شوية في الليل يفتح شوية من طول السفر يقول عرس بليل. طيب لما كان يفعل ذلك كان في الليل، يعني مثلا بعد العشاء، فكان ينام النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن، يضطجع على شقه الأيمن، وإحنا قلنا دي كانت هيئة نومه صلى الله عليه وسلم. يبقى لما كان بينام نوم قصير في السفر، وده غير النوم العادي اللي كان بينامه، كان بيضطجع على شقه الأيمن النومة القصيرة دي. فالعلماء بيقولوا إنه ده زي ما قلنا كده بيبقى مريح للجسم وللقلب، وبيبقى فيه نوع استعداد للقيام، يعني ده مش نوم تقيل. وكان إذا عرس قبيل الصبح، لو بقى كان مسافر ودلوقتي الوقت قرب على الفجر، فمعنى كده انه حينام نومة بسيطة جدا، خصوصا لما يكون مسافر ومجهد، فعشان تعينه النومة على أداء الصلاة وفي نفس الوقت ما يستغرقش في النوم، كان بيعمل ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ كان ينصب ذراعه، يعني كان بيفرد ذراعه صلى الله عليه وسلم كأنه عامل ايده كده مخدة بسيطة، ويحط راسه على كفه، ودي مش وضعية نوم مريحة، بس عشان ما ينامش نوم تقيل فيقدر يقوم للفجر بسرعة. شوفوا النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم كان بيخطط انه يصحى، ومش بيعتمد على حد يوقظه، ولا بيعتمد على نفسه وعلى عادته، كان يحرص على فعل ذلك في هذه الاوقات علشان ينظم وقته ويستعد للصلاة، ونعمل زيه لو كنا مرهقين وكنا محتاجين ننام نوم بسيط، فيبقى الواحد يضطجع على الارض كده ويفرد ذراعه ويحط ايده زي ما قلنا كده على خده، وتبقى نومة يسيرة يستعين بها على قضاء حاجاته. فهذه الهيئة علمتنا قد ايه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امر الصلاة وعلى امر العبادة. عشان كده الامام الترمذي بعد ما جاب هذه الهيئة واللي كان فيها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة، فجاء بعد ذلك في ذكر باب عبادته صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نعرج على ذلك هنجمع آداب النوم في نقاط، الآداب الواردة في الكتاب والسنة في أمر النوم في نقاط، هنجعلها إن شاء الله في 10 أمور. أول حاجة إغلاق الأبواب وإطفاء النار والمصابيح قبل النوم. يبقى الواحد يقفل الباب، ولو كان في نار مثلا ست البيت كانت بتعمل حاجة ولا شيء، كان بتغلي شيء أو أي شيء، يبقى النار بتتقفل في البيت كله، وكذلك نطفي اللمبات بقى الموجودة، لو بقى سايبين حاجة كده سهرية ولا شيء مفيش مانع، وذلك قبل النوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب. يبقى الإنسان مننا يفعل هذه السنة. ومسألة إغلاق الأبواب لها أصل جاء في رواية في صحيح مسلم: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. الواحد يقفل عرس الباب عشان ايه؟ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فهذه السنة الأولى. اثنين: الوضوء قبل النوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وفي رواية قال: إذا أويت إلى فراشك طاهرا. السنة الثالثة: نبض الفراش قبل الاضطجاع عليه. سنة مهجورة، هي ناس بتنفض لو كان حست ان مثلا المكان مترب ولا حاجة، طالما انا منظف وانا واخد بالي فالاسترير نظيف فالناس بتخش تنام على طول. لكنه من هديه صلى الله عليه وسلم ان ينفض الفراش، كان يفعل ذلك بداخلة ازاره. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بطرف الازار الذي يلي الجسد ويلي الجانب الأيمن من الرجل إذا اعتذر. ودلوقتي لو استخدمنا أي شيء من الأشياء، جبنا فوطة مثلا أو جبنا أي منديل وفعلنا به ذلك، فنفضنا الفراش، قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. من غير رعب بقى ومن غير ما الناس يعني تبقى خايفة وتقول بقى إيه ما خلفه عليه، ما تعرفش مين اللي نايم عليه. يعني مين اللي نام عليه؟ ما فيش حد بيخش الأوضة غيري. لا، في ناس تانية بتخش بس انت مش واخد بالك، وبلاش بقى ايه أدخلها في دماغك ولا في دماغك. فالمهم يعني يبقى انتوا اعملوا الكلام ده وما تشغلوش بالكم، علشان ربنا يحفظنا وإياكم من شر الشياطين. رقم 4: النوم على الشق الأيمن ووضع الخد على اليد اليمنى، وده اللي احنا خدناه في أحاديث الباب. 5: أن نقرأ شيئا من القرآن. خدنا قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين والنفس بهما، وكذلك قراءة آية الكرسي. وعارفين القصة بتاعة سيدنا أبو هريرة لما جاءه الشيطان، وكان هو على زكاة الفطر وكان حارس عليها، وفي آخر القصة إنه قال الشيطان لسيدنا أبو هريرة: إنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح إذا أويت إلى فراشك فقرأت آية الكرسي من أولها حتى تختمها. فقراءة آية الكرسي بتجعل الإنسان في حفظ من شر الشيطان. وكل ما تحسوا يا جماعة إن الواحد كده متعصب، مرة واحدة حس إن هو كده مش في المود، ما تفهمش إيه، وقاعد كده ملهي وحالته حالة، اقرأ آية الكرسي على طول. قوم صلي ركعتين واقرأ آية الكرسي، مش هتصلي ركعتين حتى، اقرأ آية الكرسي، لأنه هي أكثر حاجة تباعد الشيطان عن الإنسان. وبرضه نقرأ سورة الكافرون، فإنها براءة من الشرك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل الصحابي، قال له: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. ونقرأ سورة تبارك، كذلك السجدة، سورة تبارك وسورة السجدة. ومن السنن المهجورة ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة سورة الزمر. فدي سور تقرأ من الليل ونجتهد فيها ما استطعنا. ناس ممكن تعمل حركة لطيفة انها دايما مثلا تصلي السنة بسورة تبارك، صلي العشاء ويروح قاري تبارك، وهو راجع من الشغل يقرأ تبارك، انت بتجهز العشاء تقري تبارك، تبقى على طول فيه كده سنن نبتدي نحييها وربطها بعادة يومية. أنا كل يوم هجهز العشاء، طب خلاص وأنا بجهز العشاء دايما أقرأ سورة تبارك الأول، أشغلها مثلا جنبي عشان لو أنا مش حافظها، وشوية بشوية أحفظها، وشوية بشوية أبقى دايما كده ست البيت اللي متعلمة الشمائل، أخواتنا الفضليات اللي ربنا يبارك لنا فيهم جميعا، تبقى من هنا ورايح أعددت لك العشاء بصورة تبارك. مش المرأة كانت تقول له كده، تقول له أنا أعددت لك هذا الطعام بقراءة سورة كذا وكذا من القرآن. فهو ده بقى عايزين نتعلم هذا المعنى، ونختم بقى بقراءة آخر آيتين من سورة البقرة، لأنها طبعا من قرأها في ليلة كفتاه فتكفيه من الشيطان ومن الآفات. وقال الإمام النووي بل تكفيه من قيام الليل، فاللي ما قدرش يقيم ليل وقرا الآيتين يبقى كانت نيابة له عن القيام. نعمل إيه كمان؟ السنة السادسة قراءة بعض الأدعية والأذكار، وإحنا أوردنا منها في الباب باسمك اللهم أموت وأحيا، كذلك هناك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، أشياء أخرى أنا مش عايز أكثرها عليكم، لكن نكثر من ذكرها، لا سيما التعوذات، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ونحوها، وهتلاقوا الكلام ده كله في حسن المسلم ممكن مراجعته. كذلك إذا رأينا رؤيا حسنة، يبقى الإنسان ماذا يقول إذا رأى رؤيا حسنة أو رأى ما يفزعه؟ لو رأى رؤيا حسنة فعليه أن يعلم أنها من الله، وإذا كان الحلم الشيء بقى المفزع، فإذا كان شيئا يخافه فليبطق على يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر. أو ما كده يحصل حاجة تنكد على الواحد ويشوف حاجة أعوذ بالله أعوذ بالله أنها تحصل، يروح قايم عامل كده يبصق عن يساره ويروح جاي أي أعوذ بالله منها ويستعيذ بالله تعوذ بالله من شرها فإنها لا تصيبه إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولو رأى رؤيا حسنة فلا يخبر بها إلا الثقات، من رأى رؤيا حسنة لا يخبر بها إلا الثقات ممن لا يحسده عليها، فمن رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها فإنها بشرى من الله عز وجل فيذكرها لإخوانه الذين يحبون له الخير. 8 لا ينام على وجهه، في ناس بقى بتنام كده اللي هو بينام على بطنه، يعني يبقى نايم على بطنه، اللي بينام على بطنه ده بقى ايه؟ الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني وغيره، إنه كان من أصحاب الصفة رجل يدعى طخفه الغفار، اسمه أول مرة يعدي علينا، طخفه طخفه الغفار، وكان من أصحاب الصفة. قال بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آتي وأنا نائم على بطني فحركني برجله فقال قم هذه ضجعة يبغضها الله، فرفعت رأسي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. وجاء في رواية عند ابن ماجه وصححه الألباني إنه السبب في ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم هذه ضجعة أهل النار، اللي بينام على بطنه هذه ضجعة أهل النار. سنة التاسعة أنه يكره النوم على سطح غير محجر، عارفين بقى إنه مثلا لو كان السطوح لسه ما عملولهوش أي نوع من الأسوار، ما عملولوش طول مثلا الناس بتبني مثلا، فهناك نهي عن البيات على ظهر بيت ليس عليه حجاب ليس عليه سور، فقد قال صلى الله عليه وسلم سنة يمكن ناس كتير ما تعرفاش، قال من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب يعني ليس له ساتر ولا حاجز، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. آخر هذه الآداب ما يقوله النائم إذا استيقظ، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فليقل، اللي يجي يستيقظ من الليل يروح قايل ايه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. في رواية إنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللي هي البقيات الصالحات، ويزود ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى نحفظ مع بعضه، هنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعدين نزود بقى الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا بأي دعاء بقى، استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور زي ما اتعلمنا، ويقرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في النوم، ودي عبادة ثلث العمر، فاحنا عايزين نحيي سنة ثلث العمر، وهنسمي المحاضرة كده سنة ثلث العمر، ثلث عمرك بإحياء هذه السنة بأن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة نومه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير المتبعين لخير النبيين، وأن يرزقنا مرافقته في أعلى عليين، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.